الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 بعد 100 من القول المؤصل من تفسير الكتاب المنزل، وهو 21 الأخير من تفسير سورة الأعراف. قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يقول الله عز وجل مخبرا عن محمد صلى الله عليه وسلم: إن ولي ناصري وحافظي ومؤيدي الله، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذي من صفاته أنه نزل الكتاب القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يتولى الصالحين، ينصر ويؤيد ويحفظ ويسدد. الصالحين الموحدين المؤمنين المخبتين المنيبين، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، فيثبتهم ويسددهم ويعينهم. والذين تدعون من دونه من الأصنام والأوثان لا يستطيعون نصركم، أي لا يستطيعون عونكم ولا دفع الضر عنكم، ولا أنفسهم ينصرون، بل هم عاجزون عن نصر أنفسهم إذا جاءت الكلاب لتبول عليهم، فضلا عمن جاء لتكسيرها وإتلافها. وإن تدعوهم هذه الأصنام إلى الهدى الدين والعلم لا يسمعوا لعدم وجود صفة السمع فيهم، فهي صماء بكماء حجارة جامدة. وتراهم ينظرون إليك، لا نظر عين وإنما نظر مواجهة، وهم لا يبصرون لعدم وجود العين معهم. يعني يقف أحدهم أمام الصنم وكأن الصنم ينظر إليه، ولا نظر معه ولا بصر معه ولا سمع معه. حجر، يقف أمام حجر. لكن لما كان الشيطان قد أضلهم وأغواهم، صار شأنهم مع هذه الحجارة غير شأن الناس. حجر يمكن أن تجعله في بناية، يمكن أن تجعله في طريق، يمكن أن تجعله بلاطة، يمكن أن تجعله مربط للحمار. حجر من الحجار. وتراهم ينظرون إليك، لا نظر عين وإنما نظر مواجهة، وهم لا يبصرون لعدم وجود العين معهم. وقيل في معنى الآية: وإن تدعو الكفار إلى الهدى والإسلام لا يسمعون لما في قلوبهم من القسوة والغفلة وغير ذلك. ما قال عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خذ يا محمد العفو ممن ظلمك وأساء إليك، أو خذ الزائد مما أعطيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وفي الحديث: أغفروا يغفر لكم، أغفروا يغفر لكم، والجزاء من جنس العمل. وفي حديث المغيرة لما مات جرير قال: استغفروا لأخيكم فإنه كان يحب العفو والتجاوز والصفح. وهذا يدل على صفاء قلب وهدوء بال وسعة صدر، وهو من الأخلاق الحميدة، لأن العفو صفة الله مع عظمته وكبره وسعته وميده وقوته وعزته، ومع ذلك العفو، يعفو عمن تاب وأناب ورجع: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يرفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ينجيك مني؟ قال: الله، ولو تمكن منه لقتله، ومع ذلك يعفو عنه. دخل مكة بعد ظلم كبار حصل منهم عليه، عفى عنهم. وهكذا ثمامة عفى عنه وأطلقه، وحين تمكن من هوازن وثقيف عفى عنهم في إحدى الأمرين التي يختارونها، فاختاروا الذرية، مع أنهم صاروا لو شاء بحكم الإسلام رقيق آلاف، ومع ذلك عفى وتجاوز. ولكن يعفو ويصفح كما في صفته في التوراة، لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. والعفو قد يكون صفة جبلية يجبل الله عز وجل المرء عليها، حبها طبيعة لصفاء قلبه، ما يحب الانتقام، ليس في قلبه بغض ولا غل ولا حقد ولا حسد، هذه الأمور هي التي تجعل الانتقامية. أما إذا كان الشأن أن العفو مصلحة للمعفو عنه ولا الضرر على الدين، يكون الشأن أن الإنسان يغضب لله ويرضى لله، العفو فيما لا منكر فيه أولى، والتجاوز أحسن وأفضل. وأحق الناس بالعفو الزوجة إذا قصرت، ثم الأبناء أيضا إذا فعلوا ما ربما يعاقب من أجله، إلا إذا كان لابد من العقاب لمصلحته، وإلا العفو التجاوز. وهكذا الأقرب فالأقرب، اعفو عمن ظلمك تعفو عنه لله. الإمام أحمد بعد أن ضرب وسجن ولحقه ما لحقه، حين خرج من السجن عفى عن جميعهم، أي ممن لم يكن من الكافرين الملحدين، وقال تلك القولة: لا أحب أن يعذب الله أحدا بسببي من المسلمين، أو نحو ذلك. الله عز وجل يقول هنا: خذ العفو، أي تميز بهذه الصفة. والعفو إذا وقع على كريم استفاده، وإذا وقع على لئيم لم يستفده. ولذلك يقال: احذر من اللئيم إذا أكرمته، واحذر من الكريم إذا أهنته. وكانت العرب تجازي على العفو حتى مع شركهم مع كفرهم. قال: وأمر بالعرف بالتوحيد فما دون وحث وذل عليه، وهذا شامل للعلم والعمل. وأمر بالعرف، أمر بالتوحيد، أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بالزكاة، أمر بالحج، أمر ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بالإحسان إلى الجيران، أمر بالصدق، أمر بالأمانة، أمر بالكرم، أمر بالشجاعة، بالعرف. كل معروف صدق، ما وافق الشرع فهو عرف، وما خالف الشرع فهو نكر. هذه كلمات عامة. وأعرض تولى عن الجاهلين فلا تقابلهم، يريد المبتدعين الضالين، وعن كل سفيه مهين إذا أراد أذيتك، أعرض بجوارحك وكلامك وغير ذلك. والإعراض عنهم مريح للقلب، مسكن للقلب. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الجاهل إذا جاريته زاد سفها، زاد جرأة، زاد بغيا، زاد ظلما، زاد طيشا، فيعرض عنه، يعرض عنه. وإن لم يصلح الإعراض في دفعه، الإنسان يستخدم الدعاء ويستخدم الوسائل الشرعية لدفع هذا الباغي الظالم الصائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، وكان لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذه الآية من عظيم الآية الدال على مكارم الأخلاق ومحاسن القيم، لما فيها من الحث على التجاوز والعفو والصفح. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: استأذن الحر عيينة. فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، يعني العطاء الصخي، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون متحليا بهذا الخلق العظيم. وإما ينزغنك يصيبك ويعتريك من الشيطان نزغ من وساوسه وأداه، فاستعذ بالله، لأنه هو المعاذ الذي لا يعجزه شيء، إنه سميع لدعائك، عليم بحالك وبما يصلح شأنك. فعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أبداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال رجل: وهل ترى به من جنون؟ فقال الرجل: وهل ترى به من جنون؟ خرجه مسلم. إن الذين اتقوا، هذا خبر من الله عز وجل عن حال المتقين المؤمنين، إذا مسهم طائف من الشيطان، جاء في قراءة طيف ومعناه الشيء يلم بك من وسوسة ونحوها. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضب فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ. تذكروا وعد الله وتذكروا وعيده، فتركوا ما نزل بهم من الغضب، فإذا هم مبصرون، يبصرون موقع الخطأ والصواب، لأن الإنسان إذا غضب خرج منه ما لا يحمد من الأقوال والأفعال، وربما خرج عن السيطرة، لا سيما إذا كان غضبه مطبقا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. خرجه البخاري. وفي رواية قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أخرجه مسلم. وإخوانهم، أي إخوان الشياطين من المشركين، يمدونهم، أي الشياطين يمدون أتباعهم في الغي، في الباطل والإغواء، ثم هم لا يقصرون، لا يكفون عن الإيذاء. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون في جميع حاله لاجئا إلى الله معتصما به. ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج وغير ذلك، لأن الإنسان يكفى الشيطان. فعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. متفق عليه. أظن اللفظ المتفق عليه: رفع 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة. راجع. وعن أنس رضي الله عنه قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود. وإذا لم تأتهم يا محمد بآية معجزة قالوا: لولا اجتبيتها، يعني أحدثتها وأنشأتها، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول مبلغ، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي ليس إلي الآيات وليس إلي المعجزات، وإنما أنا رسول مبلغ، فما أمرني الله عز وجل به بلغته، وما لم أتكلفه كما قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا القرآن بصائر حجج من ربكم، واحدتها بصيرة، وأصلها ظهور الشيء، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله ما أنا من المشركين. وهدى، فيه هدى للمؤمنين، يخرجون به من الظلمات إلى النور، يخرجون ويخرجون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فكله هدى ورحمة فيه رحمة لقوم يؤمنون يخرجون به من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد. وإذا قرأ القرآن أي إذا قرأ أحدهم القرآن وأنتم حوله، لكن هذه الآية تحمل على قراءة الفاتحة في الصلاة عند كثير من العلماء وعلى القراءة في الخطبة، فيكون السماع واجبا، وأما في غيرها فإنما هو من المستحبات. فاستمعوا أي له أي للقارئ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود استمع لقراءته. وأنصتوا أي لا تتكلموا لعلكم ترحمون، تقع لكم الرحمات والمكرمات من الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام والإمام يخطب لما تتضمن خطبته من القرآن وغيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وناس يقرؤون خلفه قال: إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، أخرجه أحمد. وهذا دليل على تعين قراءة الفاتحة في الصلاة مع إماما أو مأموما أو منفردا، لأنه نهاهم عن قراءة غير الفاتحة وأمرهم بالفاتحة. واذكر يا محمد ربك، وهو أمر لجميع الأمة، في نفسك أي سرا، تضرعا وخيفا أي خوفا من بطش الله فتتضرع إليه حال خوفك منه، ودون الجهر من القول لا ترفع صوتك. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن رفع صوته فسمعه المشركون، فسبوا القرآن ومن جاء به ومن أنزله، فأمره الله عز وجل بترك ذلك، أخرجه مسلم. بالغدو الصباح والآصال المساء، وهو ما بين العصر إلى المغرب، وقيل ما بين الظهر إلى المغرب. ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله عز وجل، فإن الغافل يتسلط عليه الشيطان. إن الذين عند ربك الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، كما قال الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحونه يذكرونه وينزهونه ويحمدونه ويكبرونه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله بحمده، خرجه مسلم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يصلون تعظيما لشانه. والسجود يعتبر من أعظم العبادات لما فيه من الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل، وهذه أول سجدة تذكر في القرآن. قال: قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، أخرجه مسلم. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، خرجه مسلم. لكن هذا يحمل على الصلاة الكاملة والله أعلم. وسجد التلاوة من المستحبات إلا إذا كنت خلف إمام، فإذا سجد تعين عليك متابعته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. متفق عليه. ولا يشترط لها الطهارة ولا يلزم فيها التكبير. وما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كبر، فمن رواية عبد الله العمري وهو ضعيف والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. انتهينا من تفسير سورة الأعراف في عصر يوم الأربعاء أي يوم الخميس 14 من الشهر الرابع لعام 46,400 في مسجد الصحابة، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. نسأل الله أن يعيننا على طاعة مرضاته وأن يتقبل منا صالح القول والعمل. قال: وذهب قوم إلى وجوب سجود التلاوة على القارئ والمستمع جميعا، وهو قول سفيان الثوري أصحاب الرأي الصحيح خلاف هذا القول. حديث من؟ تأكد أنه جندب. سبحان الله، جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الرواية ابن ماجه وقد علت، غير حديث أبي هريرة، قولها مرة واحدة عند ابن ماجه وقد علت، وسندها ظاهره الصحة، إلا أن الشيخ مقبل ذكرها في أحاديث معلة. الحديث قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ورفع 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها وزاد وكان حرزه حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يصبح حتى يمسي. الحديث الحمد لله نستفيد هذه أمور نستفيدها ونصلح الكتاب إن شاء الله. من نعمة الله علينا أن ندرسه يعني يصلح الخطأ العباء الكلمة التي نحتاج نزيدها نزيدها الكلمة التي يحتاج نحذفها نحذفها الحمد لله. إلى هنا بارك الله فيك.